الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الثاني من الكتاب.
أولا، قصر الصلاة الرباعية. القصر هو صلاة الرباعية ركعتين فقط، أما المغرب والصبح فلا يجوز فيهما القصر، لأن الصبح ثنائية والمغرب ثلاثية. هذا وقد ثبتت مشروعية القصر بالقرآن والسنة. قال تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. ففي هذه الآية دلالة على مشروعية قصر الصلاة حال الخوف، وهي إن كانت لم تدل على مشروعيته حال الأمن، إلا أن السنة النبوية قد دلت على هذا، حيث قد روى مسلم عن يعلى بن أمية أنه قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: ما لنا نقصر وقد أمنا؟ فقال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: صدق تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. وخرج الشيخان عن ابن عمر قال: صحبت النبي صلى الله عليه وسلم فكان لا يزيد في السفر على ركعتين، وأبو بكر وعمر وعثمان كذلك. واحد، حكم قصر الصلاة. اختلف العلماء في حكم قصر الصلاة على أربعة أقوال. فرأى أبو حنيفة وأصحابه والكوفيون بأسرهم أن القصر فرض المسافر المتعين عليه. وقال الشافعي في أشهر الروايات عنه إنه رخصة. وقال بعض أصحاب الشافعي إن القصر والإتمام كلاهما فرض مخير له. وقال مالك في أشهر الروايات عنه إنه سنة. وقد استدل الأحناف على وجوب قصر الصلاة في السفر بأدلة عديدة نقتصر منها على ما يلي: واحد، قال عمر رضي الله عنه: صلاة السفر ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم. اثنان، ثبت عن عائشة في الصحيح أنها قالت: فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فزيدت في الحضر وأقرت في السفر. ثلاثة، أن النبي صلى الله عليه وسلم التزم القصر في أسفاره كلها، فقد روي عن ابن عباس أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسافرا صلى ركعتين حتى يرجع. قالوا: فهذه هي صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجب اتباعه. وقد قال عليه السلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. فلما صلى في السفر ركعتين دل على أنه هو المفروض. أما الشافعية فقد استدلوا على عدم وجوب قصر الصلاة بأدلة عديدة نقتصر منها على ما يلي: واحد، قال تعالى: فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. وهذا القول مشعر بعدم الوجوب، لأن رفع الجناح يدل على الإباحة لا على الوجوب. ولو كان القصر واجبا لجاء اللفظ بقوله: فعليكم أن تقصروا من الصلاة، أو فقصور الصلاة. اثنان، ذكر الفخر الرازي في تفسيره في الجزء الحادي عشر صفحة الثامنة عشرة أن عائشة اعتمرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة، فلما قدمت مكة قالت: يا رسول الله، قصرت وأتممت وصمت وأفطرت. فقال: أحسنت يا عائشة، ولم يعب علي. ثلاثة، أن عثمان كان يتم ويقصر ولم ينكر عليه أحد من الصحابة، فدل ذلك على أن القصر رخصة. اثنان، السفر الذي يبيح القصر. اختلف العلماء في السفر الذي يبيح قصر الصلاة، فذهب أبو حنيفة وداود والثوري إلى أن مطلق السفر يكفي، سواء كان مباحا أو محظورا، حتى لو خرج لقطع الطريق وإخافة السبيل. وحجة في ذلك أن القصر فرض معين للسفر، لحديث عائشة السابق: فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فزيدت في الحضر وأقرت في السفر، ولم يخصص القرآن سفرا دون سفر، فكان مطلق السفر مبيحا للقصر حتى ولو كان سفر معصية. أما جمهور الفقهاء فقد رأوا وجوب أن يكون سفر طاعة كالحج والعمرة والجهاد وطلب العلم أو غير ذلك، أو أن يكون سفرا مباحا كالسياحة والتجارة وغير ذلك. والراجح هو رأي الجمهور حتى لا ميسر له المعصية، فالله سبحانه يقول: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ثلاثة: المسافة التي يجوز فيها القصر. المسافة التي يجوز فيها القصر ينبغي ألا تقل عن 16 فرسخة ذهابا فقط، والفرسخ 3 أميال، والميل 6000 ذراع، وهذه المسافة تساوي 80 كيلو ونصف كيلو و140 مترا، وهذا هو مذهب الأئمة مالك والشافعي وأحمد. أما الإمام أبو حنيفة فيذهب إلى أن مقدار السفر الذي تقصر فيه الصلاة هو 24 فرسخة. أربعة: شروط القصر. للقصر 5 شروط: أولها نية السفر فلا يصح القصر إلا إذا نوى السفر، ثانيها العلم بحكم القصر أثناء السفر أما الجاهل به فلا يجوز له فعله، ثالثها أن يشرع في سفره ويفارق محل إقامته لقول الله تعالى: ضربتم أي سافرتم، ومن لم يسافر لا يقصر، رابعها ألا يقتدي المسافر بمقيم أو مسافر متم، فإن اقتدى به وجب عليه الإتمام لوجوب متابعة الإمام. فقد روى أحمد أن ابن عباس سئل: ما بال المسافر يصلي ركعتين إذا انفرد وأربعا إذا أتم بمقيم؟ فقال: تلك السنة. خامسها أن تكون الصلاة رباعية، فالقصر هو صلاة رباعية ركعتين فقط، أما المغرب والصبح فلا يجوز فيهما القصر لأن الصبح ثنائية والمغرب ثلاثية. خمسة: ابتداء القصر وانتهاؤه. لا يقصر المسافر صلاته إلا بعد أن يغادر مساكن بلده، وقد اختلف الفقهاء في الزمان الذي يجوز للمسافر إذا أقام فيه في بلد أن يقصر، فذهب أحمد إلى أن المسافر إذا نوى إقامة أكثر من 4 أيام أتم، وإن نوى دونها قصر. وقال مالك والشافعي: إذا نوى إقامة 4 أيام أتم، وإن نوى دونها قصر. وقال أبو حنيفة والثوري: إنه إذا أزمع على إقامة 15 يوما أتم، وإن نوى دونها قصر. وسبب اختلافهم كما يقول ابن رشد أنه أمر مسكوت عنه في الشرع، والقياس على التحديد ضعيف عند الجميع، ولكن قد اتفق الأئمة الأربعة على أن المسافر إذا أقام لحاجة ينتظر قضاءها يقول: اليوم أخرج غدا أخرج، فإنه يقصر أبدا، إلا الشافعي في أحد قوليه فإنه يقصر عنده إلى 17 أو 18 يوما ولا يقصر بعدها. وقال ابن المنذر في الإشراف: أجمع أهل العلم أن للمسافر أن يقصر ما لم يجمع إقامة وإن أتى عليه سنون. وللإمام ابن القيم رحمه الله تعالى رأي وجيه في هذا الصدد، يرى أن الإقامة في حال السفر لا تخرج عن حكم السفر سواء طالت أم قصرت ما لم يستوطن المكان الذي أقام فيه. استدل على ذلك بأن الرسول صلى الله عليه وسلم أقام بتبوك 20 يوما يقصر الصلاة، ولم يقل للأمة: لا يقصر الرجل الصلاة إذا أقام أكثر من ذلك، ولكن اتفق إقامته هذه المدة. وقال المسور ابن مخرمة: أقمنا مع سعد ببعض قرى الشام 40 ليلة يقصرها سعد ونتمها. وقال نافع: أقام ابن عمر بأذربيجان 6 أشهر يصلي ركعتين وقد حال الثلج بينه وبين الدخول. وقال حفص بن عبيد الله: أقام أنس بن مالك بالشام سنتين يصلي صلاة المسافر. وقال أنس: أقام أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم برام هرمز 7 أشهر يقصرون الصلاة. وقال الحسن: أقمت مع عبد الرحمن ابن سمرة بكابل 2 سنين يقصر الصلاة ولا يجمع. وقال إبراهيم: كانوا يقيمون بالري 1 سنة وأكثر من ذلك، وسجستان 2 سنين. فهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كما ترى، وهو الصواب. ثانيا: الجمع بين الصلاتين. الجمع بين الصلاتين هو أن يصلي المسافر الظهر والعصر جمع تقديم فيصليهما في أول وقت الظهر، أو جمع تأخير فيصليهما في أول وقت العصر، أو يجمع المغرب والعشاء جمع تقديم أو جمع تأخير فيصليهما في وقت إحداهما. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك إذا زاغت الشمس قبل أن يرتحل جمع بين الظهر والعصر، وإذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر حتى ينزل للعصر، وفي المغرب مثل ذلك، إن غابت الشمس قبل أن يرتحل جمع بين المغرب والعشاء، وإن ارتحل قبل أن تغيب الشمس أخر المغرب حتى ينزل العشاء ثم نزل فجمع بينهما. رواه أبو داود والترمذي وحسنه. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: ألا أخبركم عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر؟ قالوا: بلى. قال: كان إذا زاغت له الشمس في منزله جمع بين الظهر والعصر قبل أن يركب، وإذا لم تزغ له في منزله سار حتى إذا حانت صلاة العصر نزل فجمع بين الظهر والعصر، وإذا حانت له المغرب في منزله جمع بينها وبين العشاء، وإذا لم تحن في منزله ركب حتى إذا كانت العشاء نزل فجمع بينهما. رواه أحمد والشافعي في مسنده بنحوه. وذهب جمهور الفقهاء إلى أن النية لا تشترط في الجمع ولا في القصر. قال ابن تيمية: والنبي صلى الله عليه وسلم لما كان يصلي بأصحابه جمعا وقصرا لم يكن يأمر أحدا منهم بنية الجمع والقصر، بل خرج من المدينة إلى مكة يصلي 2 ركعتين من غير جمع، ثم صلى بهم الظهر بعرفة ولم يعلمهم أنه يريد أن يصلي العصر بعدها، ثم صلى بهم العصر ولم يكونوا نواوا للجمع، وهذا جمع تقديم. وكذلك لما خرج من المدينة صلى بهم بذي الحليفة العصر 2 ركعتين ولم يأمرهم بنية قصر. وأما الموالاة بين الصلاتين فلا تشترط أيضا على الصحيح كما يقول ابن تيمية، لا في وقت الأولى ولا في وقت الثانية، فإنه ليس لذلك حد في الشرع، ولأن مراعاة ذلك يسقط مقصود الرخصة. ولكن يلاحظ أن الحنفية ذهبوا إلى عدم جواز الجمع بين صلاتين في وقت واحد، لا في السفر ولا في الحضر بأي عذر من الأعذار، إلا في حالتين: الأولى الجمع بين الظهر والعصر في وقت الظهر جمع تقديم بعرفة، والثانية الجمع بين المغرب والعشاء في وقت العشاء جمع تأخير بالمزدلفة. واستدلوا على ذلك بقول ابن مسعود الذي رواه الشيخان: والذي لا إله غيره ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة قط إلا لوقتها إلا صلاتين، جمع بين الظهر والعصر بعرفة، وبين المغرب والعشاء بجمع أي بالمزدلفة. ثالثا: صلاة الجمعة. يجوز السفر يوم الجمعة ما لم تحضر الصلاة، فقد روي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سمع رجلا يقول: لولا أن اليوم يوم جمعة لخرجت. فقال عمر: اخرج فإن الجمعة لا تحبس عن سفر. وأراد الإمام الزهري السفر ضحوة يوم الجمعة فقيل له في ذلك، فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم سافر يوم الجمعة. والمسافر إذا كان نازلا وقت إقامتها فإن جمهور العلماء يرون سقوط فرض الجمعة عنه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يسافر فلا يصلي الجمعة في سفره، وكان في حجة الوداع بعرفة يوم الجمعة فصلى الظهر والعصر جمع تقديم ولم يصلي جمعته، وكذلك فعل الخلفاء وغيرهم. رابعا: صلاة التطوع. للمسافر أن يتنفل بما شاء من النوافل بدون أدنى كراهية، فقد اغتسل الرسول صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة في بيت أم هانئ وصلى 8 ركعات. رواه الشيخان. وكما سبق أن أشرنا فإن الإسلام قد رخص للمسافر رخصتين في صلاة النفل، أولاهما جواز أداء صلاة النفل ماشيا، وليس على المتنفل الماشي في الركوع والسجود إلا الإيماء، ويجب أن يكون سجوده أخفض من ركوعه، وليس عليه أن ينحني إلى حد يسبب له مشقة أو خطرا، ولا يقعد للتشهد، ويلزمه أن يتحرم بالصلاة مستقبلا القبلة. أما بقية الصلاة فلا يجب عليه استقبال القبلة، ولكن صوب الطريق بدلا من القبلة. ثانيتهما جواز أداء صلاة النفل راكبا. روى الشيخان عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته أينما توجهت به، ويومئ المتنفل الراكب بالركوع والسجود، ويجب أن يكون سجوده أخفض من ركوعه، ولا ينحني إلى درجة تسبب له مشقة أو خطرا، ولا يجب عليه استقبال القبلة في أول الصلاة ولا في أثنائها، ولكن يجب عليه أن يستقر على جهة واحدة في جميع صلاته. وإن كان هاربا من عدو آدمي أو غير آدمي فيجوز له أن يؤدي صلاة الفريضة ماشيا أو راكبا على الوجه الذي أوضحناه أعلاه. خامسا الصلاة في الطائرة والسفينة والسيارة. يجوز للمسافر أن يصلي في السفينة أو الطائرة أو السيارة، فقد روى ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الصلاة في السفينة فقال صل فيها قائما إلا أن تخاف الغرق، رواه الدارقطني والحاكم على شرط الشيخين. وعن عبد الله بن أبي عتبة قال صحبت جابر بن عبد الله وأبا سعيد بن الخدري وأبا هريرة في سفينة فصلوا قياما في جماعة، أمهم بعضهم وهم يقبرون على الجد بين معقوفتين الشاطئ، رواه سعيد بن منصور. وحكم الصلاة في الطائرة وحكم الصلاة في السفينة، إذ أن الطائرة سفينة الهواء كما أن المركب سفينة الماء، ولا تصح الصلاة فيهما بالإيماء لمن يقدر على الركوع والسجود، وتصح الصلاة جالسا بركوع وسجود لمن لا يقدر على القيام بعذر كدوران الرأس ونحوه، لأن القيام ركن فلا يترك إلا لعذر محقق، ويلزم المصلي استقبال القبلة إذا قدر على استقبالها، وإلا سقط عنه فرض استقبال القبلة كما سقط عنه فرض القيام لوجود عذر. الصيام السفر المبيح للفطر. هل الفطر في السفر رخصة أم عزيمة؟ هل الصيام في السفر أفضل أم الإفطار؟ صيام رمضان في الشمال الأوروبي أو الأمريكي. الصيام رخص الإسلام للمسافر في الفطر على أن يقضي الأيام التي أفطر فيها عند حضوره، قال تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. واحد السفر المبيح للفطر. اتفق الفقهاء على أن السفر المبيح للفطر لا بد أن يكون سفرا طويلا، ولكنهم اختلفوا في تحديد مقدار هذا السفر، فذهب الإمام أبو حنيفة وغيره إلى أنه مسيرة 3 أيام بلياليها ويقدر 24 فرسخة. هامش الفرسخ مقياس قديم من مقاييس الطول يقدر 3 أميال، والميل بري وبحري، فالبري يقدر الآن بما يساوي 1609 أمتار، والبحري بما يساوي 1852 مترا. انتهى. واحتج بأن قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم يوجب الصوم، ولكننا تركناه في 3 أيام للإجماع على الرخصة فيها، أما فيما دونها فمختلف فيه فوجب الصوم احتياطا، كما احتج بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح المقيم يوما وليلة والمسافر 3 أيام ولياليها، فقد جعل الشارع علة المسح 3 أيام السفر، والرخص لا تعلم إلا من الشرع، فوجب اعتبار الثلاث سفرا شرعيا. واحتج أيضا بقوله صلى الله عليه وسلم: لا تسافر امرأة فوق ثلاثة أيام إلا ومعها ذو محرم، رواه البخاري. فتبين أن الثلاثة قد تعلق بها حكم شرعي وغيرها لم يتعلق، فوجب تقديرها في إباحة الفطر. هذا ما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة وغيره. أما الإمامان أحمد والشافعي فقد رأيا أن السفر المبيح للفطر هو مسيرة يومين وليلتين ويقدر بستة عشر فرسخا، واستدل على ذلك بأن السفر الشرعي هو الذي تقصر فيه الصلاة وتعب اليوم الواحد يسهل تحمله، أما إذا تكرر التعب في اليومين فإنه يشق تحمله فيناسب الرخصة. واحتج بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا أهل مكة لا تقصروا في أدنى من أربعة برد من مكة إلى عسفان، وكل بريد أربعة فراسخ، فيكون مجموعه ستة عشر فرسخا. في البخاري أن ابن عمر وابن عباس كان يفطران ويقصران في أربعة برد وهي ستة عشر فرسخا. اثنان: هل الفطر في السفر رخصة أم عزيمة؟ ذهب جمهور العلماء إلى أن الفطر في السفر رخصة، فإن شاء المسافر أفطر وإن شاء صام. استدلوا على ذلك بما أخرجه مسلم عن أبي سعيد الخدري أنه قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لست عشرة مضت من رمضان، فمنا من صام ومنا من أفطر، الحديث. وأخرج مالك عن أنس قال: سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، فلم يعد الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. وقالوا إن في قوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، إضمار تقديره فأفطر فعليه عدة من أيام أخر، وهو نظير قوله تعالى: فقل نضرب بعصاك الحجر فانفجرت، والتقدير فضرب فانفجرت. وكذلك قوله تعالى: فمن كان مريضا أو به أذى من رأسه ففدية، والتقدير فحلق فعليه فدية. واحتجوا أيضا بما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم بالخبر المستفيد أنه صام في السفر. ثلاثة: هل الصيام في السفر أفضل أم الإفطار؟ اختلف الفقهاء في أيهما أفضل، فرأى أبو حنيفة ومالك والشافعي أن الصيام أفضل لمن قوي عليه، والفطر أفضل لمن لا يقوى على الصيام. واستدلوا على الأول بقوله تعالى: وأن تصوموا خير لكم، وعلى الثاني بقوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال أحمد: الفطر أفضل، واحتج على ذلك بأن الله تعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. وقال أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز: أفضلهما أيسرهما، فمن يسهل عليه حينئذ ويشق عليه قضاؤه بعد ذلك فالصوم في حقه أفضل. ورأى الشوكاني أن من كان يشق عليه الصوم ويضره، وكذلك من كان معرضا عن قبول الرخصة، فالفطر أفضل، وكذلك من خاف على نفسه العجب أو الرياء إذا صام في السفر فالفطر في حقه أفضل، وما كان من الصيام خاليا عن هذه الأمور فهو أفضل من الإفطار. أربعة: صيام رمضان في الشمال الأوروبي أو الأمريكي. من المعلوم أن مدة الصيام في بلاد الشمال الأوروبي أو الأمريكي تبلغ يوميا حوالي 19 ساعة أو أكثر، ولذا يبدو بنا أن نبين حكم الصيام بالنسبة للجاليات الإسلامية المقيمة هناك. إذا كانت مدة الصيام تبتدئ يومين من طلوع الفجر وتنتهي بغروب الشمس، فإن هذه المدة تختلف من بلد لآخر تبعا لاختلاف الموقع. وأيا كانت المدة فإن مجرد طولها، كما أفتى الشيخ حسني المخلوف مفتي مصر سابقا، لا يعد عذرا شرعيا يبيح الفطر، وإنما يباح الفطر إذا غلب على ظن الإنسان، بتجربة أو بإخبار طبيب أن صومه هذه المدة يفضي إلى مرضه أو إلى إعياء شديد يضره، كما صرح به أئمة الحنفية، فأكون حكمه حكم المريض الذي يخشى زيادة المرض أو بطء الشفاء إذا صام. فإذا أدى صيام تلك المدة إلى حصول ضعف أو إعياء أو مشقة يتعذر تحملها ففي هذه الحالة يجوز الفطر، أما إذا كان لا يؤدي إلى مثل هذا فلا يجوز وعليه الصوم حتما. الزواج بالأجنبيات. الزواج بالأجنبية المشركة أو الملحدة أو المرتدة. الزواج بالأجنبية الكتابية. خطر الزواج بالأجنبيات غير المسلمات. من هي الأجنبية في التصور الإسلامي؟ الزواج بالأجنبيات. إذا كانت الأجنبية مشركة أو ملحدة أو مرتدة فلا يجوز الزواج بها إطلاقا، لقول الله تعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. والإسلام إذا كان لا يجوز للمسلم أن يتزوج بالمشركة فهو كذلك لا يجوز للمسلمة أن تتزوج بالمشرك. أقول الله تعالى: ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه. ومما يؤيد هذا التحريم في السنة النبوية ما رواه الأئمة الترمذي وأبو داود والنسائي أن مرثد ابن أبي مرثد الغنوي كان يحمل أسارا من المسلمين الذين احتبسهم القرشيون في مكة وعجزوا عن الخلاص من أيدي قريش، وكان واعد رجلا من أسارى مكة بحمله. قال مرثد: فجئت حتى انتهيت إلى ظل حائط من حوائط مكة في ليلة مقمرة، فجاءت عناق فأبصرت سواد ظل تحت الحائط، فلما انتهت إلي عرفتني فقالت: مرثد؟ فقلت: مرثد. فقالت: مرحبا بك وأهلا، هلما فبت عندنا الليلة؟ فقلت: يا عناق، حرم الله الزنا. فقالت صائحة: يا أهل الخيام، هذا الرجل يحمل أسراكم. فتبعني ثمانية ودخلت الحديقة، فانتهيت إلى غار أو كهف فدخلت، فجاءوا حتى قاموا على رأسي فبالوا، فظل بولهم على رأسي فأعماهم الله عني، ثم رجعوا. فرجعت إلى صاحبي فحملته، وكان رجلا ثقيلا، حتى انتهيت إلى الإذخر بين معقوفتين، مكان تكثر به حشائش الإذخر، ففككت عنه حبله فجعلت أحمله ويعينني حتى أتيت به المدينة. فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، أنكح عناق؟ أنكح عناق مرتين. فأمسك رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يرد علي شيئا حتى نزلت: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا مرثد، الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة فلا تنكحها. وهذه الحادثة تكشف لنا عن حرمة الزواج بين المسلم والمشركة، ذلك أن الإسلام لا يقر الإعجاب المنطلق من الغريزة وحدها، بل يريد الإعجاب المستمد من الإيمان بالله تعالى أولا، ثم يأتي الإعجاب بالجمال ثانيا. أما نساء أهل الكتاب فالإسلام يجوز للمسلم أن يتزوج الحرة منهن، يقول الله تعالى: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان. وموقف الإسلام هذا من الزواج بالكتابيات إن دل على شيء فإنما يدل على تسامحه الذي يكاد لا يوجد له مثيل في أي دين أو مذهب آخر، على أنه ينبغي أن نلفت النظر إلى أن الإسلام قد اشترط في نساء أهل الكتاب الإحصان، أي العفائف التي لم يعرف عنهن تبذل أو فاحشة، أما اللواتي يتسمن بعدم العفة والطهارة فلا يجوز زواج منهن. ومن الأمور الظاهرة للعيان في وقتنا الحاضر أن نساء الأجانب من أهل الكتاب يغلب عليهن الخلاعة والإباحية وانتشار الزنا بحدة الحرية الجنسية، فضلا عن الكثيرات منهن لا يشغل بالهن زوج ولا أولاد، بل شغلهن الشاغل هو الجري وراء نزوة طارئة أو السعي لتحقيق رغبة زائفة حتى ولو كان ذلك على حساب حياتهن الزوجية والأسرية.
انتهى الوجه الأول.